الغطاء الأول الذي يباشر جسدك شعار، والذي فوقه دثار. قال كلهن شعارك ودثارك اجعلوا الافتقار إلى الله والانكسار بين يديه، وليكن الافتقار إلى الله والانكسار بين يديه شعارك ودثارك، والاستغناء به عمن سواه تعالى رفيقك في طريقك. هل تعرف هذا؟ وهذه الكلمات صالحة للسيرين، للسير في الظاهر والسير في الباطن، تقطع الطريق الباطن إلى الله، الحمد لله يرحمك الله، تقطعه بهذا. ليكن التوكل على الله زادك، وحسن الظن به عمادك، والصدق معه مركبك، والافتقار إليه والانكسار منه شعارك ودثارك، والاستغناء به رفيقك في طريقك. وإذا وصلت إلى بيته الحرام، وهذه الآداب لكل واصل إلى مكان معظم محترم، إلى كل واصل إلى مسجد، إلى محل علم، إلى محل خير. وكذلك إذا وصلت إلى بيته الحرام باب أولى، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. يقول جل جلاله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس في الشهر الحرام وهدى القلائد. يقول: إذا وصلت إلى بيته الحرام ونظرت إليه بعيني رأسك معظما قاصدا الحق، فإنه لا يقصد البيت إلا لأجل صاحب البيت. وأنت إذا كنت سوي العقل صالح القصد ما تروح إلى بيت إلا وأنت تقصد صاحبه، أنت تقصد صاحب البيت، وإلا تريد الجدران ما تروح بيت إلا وقصدك صاحب البيت. ولهذا قال: إذا وصلت إلى بيته الحرام ونظرت له بعيني رأسك، فليكن قلبك ناظرا إلى رب البيت جل جلاله. في هذا تأديب عظيم، أن تصدق في حجك وفي عمرتك. فمن يصل إلى الكعبة المشرفة ثم يعظم غيرها ويلتفت إلى سواها ويأخذ نظره للالتفات إلى الآلات والالتفات إلى الأجهزة والالتفات إلى المباني الأخرى، فما هذا بمعتمر ولا بحاج. هذا مختمر هاج، لا هو حاج ولا معتمر. يعتمر يعرف في قصد من، جاء إلى رحاب من وإلى بيت من. تجيء إلى بيت الله ثم يمتد نظرك إلى بيوت غيره وتعظمها بذهنك وبعقلك لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كان المسلمون لا يصل أحد في أول مرة إلى رحاب الحرم الشريف فينظر الكعبة إلا بكى، رجال ونساء، لما يخامر قلوبهم من تعظيم الله وقصد وجهه. واليوم يصلون الأعداد الكثيرة ونادر من يبكي، نادر من يبكي إذا وقع بصره على البيت، قليل، صار قليل من يبكي. كانوا كلهم ما يصل إلى هناك إلا وهو ممتلئ بتعظيم الله، بمجرد ما يقع بصره على البيت ينجذب قلبه إلى رب البيت يبكي محبة وشوقا وفرحا بالرب جل جلاله. وهذه المرأة الصالحة التي كم سمعتم قصتها تقرب مكة، أين بيت ربي؟ سنصل مكة وترين بيت الله. وصلوا مكة، أين بيت ربي؟ نقرب من الحرم ترين بيت الله. حتى أقبلوا قال: هذا بيت الله، هذه الكعبة، هذا بيت ربي. جرت 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 حتى وصلت الكعبة وألصقت صدرها بالكعبة تبكي فماتت. خلاص قطع الشوق نياض قلبها فلقيت ربها. هكذا. قال سيدنا الإمام الحداد: وطلسم سر الذات رمز بيهتدى إليها رجال الحق من كل ناظر، ومنها هنا جذب القلوب وميلها، ومنه مطار الروح من كل طائر. وقال: وصلنا إلى البيت، وصلنا إلى الحي الذي دونه المنى، فلله رب الحمد والشكر والثناء. أشار إلى الكعبة، قال: وزرنا عروس الحي وسط خبائها مسربلة بالحسن والنور والسنى، ها وطفنا بها مستانسين بقربها. أشار إلى الحجر الأسود، قال: وتقبيلي خال الخد يا سعد من دنا، وشاهدت الأرواح منا شعائران معظمتان، قد ضمها البيت والفناء مقام وحجر والشراب، وإنه لكوثر دار الخلد في عالم الفناء. الله الله، وكم ذكر. هكذا يرد الواردون، وهكذا يعتمر المعتمرون، وهكذا يحج الحاجون. أما يصل إلى مكة وهو مهتم بشؤون دنيا ومتاعه، يضحك هو وأصحابه، ويدخل عند الكعبة وهو يتفرج على الأجهزة والآلات ويتشوف القصور، فهو في غاية القصور، عن حقيقة الخير مقصور، والعياذ بالله تعالى. ما هكذا يعتمر ولا هكذا يحج. قال: وقالت المرأة الصالحة لمن طاف: على ماذا طفته؟ قال: على هذه البنية. قالت: جسوم تطوف على جسوم، ما لك روح ما لك قلب؟ هي على هذه البنية. قال سيدنا الحداد: إذا نظرت إليه بيته الحرام بعيني راسك، فليكن قلبك ناظرا إلى رب البيت. يا رب البيت استر ما رأيت. وللحج ظاهر وباد في كل عمل من أعماله، من إحرام إلى طواف إلى سعي إلى وقوف إلى مبيت إلى رمي للجمار، كل عمل من أعماله له ظاهر وباطن. قال: فظاهره شريعة واتباع عند المصطفى ذي المراتب الرفيعة، وباطنه حقيقة في الاجتماع على رب الخليقة، وشهود أنوار قدسه الله، وظفر بلذيذ قربه وأنسه. رعى الله رب العالمين عشية وقفنا بها دون المشاعر من منى، على عرفات الخير والبر، لمن كان منا محسنا ولمن جنى. وقال: وفي عرفات كل ذنب مكفر ومغتفر منا برحمة غافر، وقفنا بها والحمد لله والثناء وشكرا له إن المزيد لشاكر، عشية وافى الوفد من كل وجهة وفج، وهم ما بين داع وذاكر وراج وباك من مخافة ربه، بفائذ دمع كالسحاب المواضر، وفي الوفد كم عبد منيب لربه، وكم خاشع كم خاضع متصاغر، وذي دعوة مسموعة مستجابة من الأولياء أهل الهدى والسرائر. الله 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 الله. ورجع بعدين: فضنا على الزلفة بمزدلفاتها ومشاعرها، أكرم بها من مشاعري، وجينا منها في خير كل صبيحة لرمي إلى وجه العدو المجاهر، وحلق وإهداء الذبائح قربة إلى الله، والمرفوع تقوى الضمائر، وبتنا بها تلك الليالي، ويا لها ليال لقد طابت بطيب التزاور، ألا يا ليالي الخيف عودي وأسعدي كي يحيى مني كل ميت ودادري. وعدنا إلى البيت العتيق بنفرة مباركة مستعجلة مثل آخري، يا كعبة الأسرار والحسن والسنة، ويا مفخرا مستوعبا للمفاخر. إليك تحن المؤمنون قلوبهم وأرواحهم من وأرد مثل صادري. الله أكبر. هكذا يكون الحج، هكذا يكون العمرة. قال: فظاهره شريعة وباطنه حقيقة، فلا تشغلنك إحداهما عن الأخرى تكون جامعة. أقم الأمر على وجهه بشريعة الغراء، حرك مشاعر قلبك لتتصل بالشعائر والمشاعر الحسية لتكون من أهل الحقيقة فتكون جامعة، لا تشغلنك إحداهما عن الأخرى. ظاهره شريعة وباطنه حقيقة، فلا تشغلنك إحداهما عن الأخرى تكون جامعة. وقد جمع الشريعة واليقين. الله الله. قال: واعلم أن لله في باطنك بيتا. شفت؟ قال ذكرنا هذا البيت الحرام وقبال الناس عليه وطبعه. واعلم أن لله في باطنك بيتا، أيضا في واحد بيت ثاني داخل وسطك. واعلم أن لله في باطنك بيتا وهو القلب. وكما أمر الله تعالى إبراهيم وإسماعيل أن يطهر هذا البيت، الكعبة المشرفة والطائفين والعاكفين وركوع السجود، كذلك أمر عقلك وعلمك يطهر البيت حقه الداخلي اللي فيك قلبك. قال: وقد أمر إبراهيم علمك وإسماعيل عقلك أن يطهر القلب للطائفين والعاكفين والركوع السجود حوله من الملائكة والروحانيين، فإن الملائكة تطوف على قلوب بني آدم الصالحة النقية الطاهرة، تتوارد عليها بالواردات الربانية. طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركوع السجود. يا أمر إبراهيم علمك وإسماعيل عقلك أن يطهراه. طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركوع السجود. وكل من لم يكن له إبراهيم ولا إسماعيل، ما عنده علم ولا عقل، فهو جاهل أحمق توصل به النار. وكل من كان له عنده إبراهيم وعنده إسماعيل ولم يمكنهما من تطهير ذلك البيت حتى يصلح للطائفين والعاكفين فهو من خلفاء الشياطين. قال: ومثله العالم الغافل الذي لا يعمل بمقتضى علمه وعقله. هذا من إخوان الشياطين، مع إبراهيم وإسماعيل لكن يمنعهما من أن يطهر البيت، ما مكنهما من تطهير القلب إيثارا منه للشهوات والدنايا. قال: وفهم ها هنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما وسعني أرضي عن الله عز وجل، ما وسعني أرضي ولا سمعي، ووسعني قلب عبد المؤمن. فعبده حقا من صارت كليته ظاهرة وباطنة مشغولة بإقامة العبودية للربوبية دون غرض آخر، وهذا لا يستقيم على وجه يعني بالكمال في كل زمان إلا لواحد، وهو الخليفة الفرد الغوث، مرآة الحضرة الإلهية، والواسطة بين الله وبين خلقه في إفاضة الإمدادات الروحانية والجسمانية. فهو عبده المؤمن المشار إليه، قلبه عرش الرحمن، وصدره كرسيه الذي وسع السماوات والأرض. قال إمام الحداد: لمن يكتب له. وليس إيراد هذا الكلام من غرضنا في هذه الوصية، ولكن أبرزته نيتك وصدق رغبتك فاحفظه وخذه بحقه. قال: لما كتبنا لك الوصية ما قصدنا أن نشير المعاني هذه الحقية، ولكن بسبب نيتك الصادقة والصدق الرغبة أبرزت هذا الكلام فخذه بحقه وانتبه منه. فإن من العلوم التي لا تؤخذ من الكتب ولا من الرسوم ولا من الظواهر، ولكنها مكنون مستكنة في قلوب العارفين. قال: أيها المحب، ليكن كلك لربك، وإياك والغفلة عن ذكره، وإياك والغفلة عن ذكره، وعليك بالذكر فإنه ميدان الفتح، وعليك بالذكر فإنه ميدان الفتح. وعليك بالذكر فإنه ميدان الفتح. وعليك بتجديد التوبة. وكان بعض المشايخ المربين يشترط على مريديه وتلامذته أن يجدد التوبة في كل نفس. جدد توبتك الله يقول في كل نفس في كل نفس في كل نفس في كل نفس. وأن يغتسلوا لكل فريضة. وما يمر عليهم وقت يسير إلا فتح الله عليهم. لا إله إلا الله. كان بعض المشايخ يقول لتلامذته يجيب في الأسبوع، قال إذا كان من عندما تخرج من عندي إلى أن ترجع في الأسبوع الثاني يخطر على قلبك غير الله ما تجي لعندي، روح. لا إله إلا الله. وعليك بالذكر فإنه ميدان الفتح. وسلفنا ترفقوا بالناس عوامهم وخواصهم وجعلوا نور الذكر يسري معهم حتى في أراجيزهم ومشلاتهم وفي أعراسهم وفي أفراهم يدخلوا لهم يمدوا لهم حبال الذكر من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، يكونوا في مختلف الأحوال ذاكرين مذكورين. سبحان الله. وكم عرفنا من العوام لهجين بذكر الله في مختلف أحوالهم بسبب حسن التربية اللي يتلقوها من الرجال، يعني يمشي ويذكر الله ويتكلم مع الناس ويذكر الله، له ما تقعد معه كم دقائق له الحمد له الحمد والحمد لله ربك وتقى فيه البقاء والخير كله بيد الله وبنرجع إلى الله والناس اللي ما تقعد معه كم دقائق إلا ذكر الله ذكر الله ذكر الرسول، هكذا عاشوا على هذا بسبب سرايا سرت لهم من منقيل فيهم، هم قوام غذوا في المحبة من صغرهم وعاشوا في مخافات وغابوا في فكرهم. وعليك بتجديد التوبة والاكثار من الاستغفار في كل حين. وهذا آخر ساعة من رجب شهر الاستغفار، صحح استغفارك قوم استغفارك. ومثل الذين في هذا المكان إذا قدرت تخلي لحظاته قبل غروب الشمس وأنت في مصلى أهل الكسافة وأحوالك وأجمل بك عسى يتدارك ما كان من التقصير في رجب، تختمه بخاتمة حسنة بعد ساعة من الآن ودقائق تنطوي صحيفة رجب كلها ترفع خلاص. وجاءنا شعبان بما فيه، فعسى البركة لنا ولكم. قال وألزم قلبك شهود التقصير منك بواجب حق مولاك عليك، وإن عبدته عبادة الأولين والآخرين فأنت مقصر. وكيف أنت ما عبدت حتى عبادة العجائز؟ ولو عبدت عبادة الأولين والآخرين اشهد أنك مقصر. لا إله إلا الله. وفقنا الله وإياك وجملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة، أمين. وأحيانا على ملة الزهرة والمحجة الغراء والمحجة الغراء التي بعث بها رسوله الأكرام صلوات ربي وسلامه عليه وحبيبه الأعظام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ المغربي لما ورد في القرن الثامن أو القرن التاسع الهجري، المولد في القرن التاسع إلى حضرموت، قال لاحظتهم لما وصل لترم قال إذا ذكروا الحبيب يذكرونه بالحبيب الأعظم، كلما ذكروا رسول الله ذكروا بالحبيب الأعظم. قال وحبيبه الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. كان إملاؤها وقت الإشراق من يوم الجمعة 12 رجب، شوفوا في هذا الشهر، لكن سنة كام؟ 72 و1000 ما شاء الله. نعم نعم نعم. والإمام الحداد كان في 28 من عمره، نعم كان في 28 من عمره. شفتوا الكلام هذا؟ كلام العارفين الكبار. هذا ما وصل 30 الإمام الحداد عام 72 ولد 44. لو كانت 74 لكان 30 سنة، عاد باقي سنتين من 30، عمره 28 سنة. ما شاء الله. قالوها إذن الآن من حين كتبها 300 وكم؟ لا 300 عندنا 62، 362 سنة من حين كتب ذا الوصية. وشوف الحق تعالى في هذه الليلة يسقي بها قلوب، هو كتبها قبل ذاك الوقت، يشوف كؤوس العارفين كيف، وبات الصب يشهد من حبيبه مشاهد سرها دائم وباقي. ها شي فريق إعلامي كان مع سيدنا الحداد، ماشي عنده ولا دعايات كان ينشرها، وكيف حفظها كلامه هذا والآن ينتفع به ويتجدد النفع به. أخلص لربه، صدق مع مولاه جل جلاله. وهذا من السعودية يقول ما من عبادة الله على حرف، على طرف، على جانب، على غير ثبات، على غير رسوع، على غير استقامة، على غير تحقق. وقد مثل الحق لذلك في الآية بقوله فإن أصابه خير، يعني من مال ومطالب الدنيا، اطمأن به، وإن أصابته فتنة اختبار انقلب على وجه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والأحيان نغفل وأنشغل في الحياة ويحصل مني تقصير كبير في عبادتي، ثم تحصل لي مشكلة أو ضيقة أضعف وأضعف ما عندي إلا اللجوء إلى الله يحيرني، هل في هذا ذنب وأكون من أهل النار؟ لأن عبادة حر واجد ظروفي في غفلتي، أم التجأ إلى الله مع الخوف من الذنب؟ لابد من الالتجاء إلى الله في السراء والضراء. فعلي على السائل أن يعود نفسه صدق اللجأ إلى الله، وأن في الرخاء ليعرفه في شدة، فيتعرف إلى الله في الرخاء فيعرفه في شدة، فيعود نفسه اللجأ إلى الله والاعتماد على الله في الرخاء وفي الطمأنينة وفي الأمن. ولا طريق غير الرجوع إلى الله لكل إنسان كان مذنب أو طايع، مستقيم أو منحرف، ما له طريق، ما أحد منهم له طريق غير الرجوع إلى الله. وغير الرجوع إلى الله وغير التفويض إلى الله وغير قصد باب الله سبحانه وتعالى. أيضا الأخ منير أيضا مقيم بالسعودية يقول حصلت على فرصة عمل كبنك قبل فترة، رفضتها لأني متخوف منها، يعني من الربا. هل مرتباتهم تدخل ضمن الربا؟ ما عرفت معناها كاك بنك، هذا اسم بنك تخوفي منها؟ لو مرتبات من مرتبات، كما هو مسألة المرتبات، الذي المجال الذي يكون فيه تعامل بالربا، كل من أعان عليه وكل من ساعد فيه بكتابة وغيرها يشترك في اللعنة والعياذ بالله تعالى، ما دام راضي بذلك. لعن الله الربا وآكله ومكله وكاتبه وشاهده. والفرصة معروضة عليه، نتحمل مشكلة ربكم سبحانه المتدبين. نقول إن كان هذا البنك يتعامل بالربا فلا تدخل فيه، من ترك شيئا لله عوضه الله عنه خيرا منه. إن كان لا يتعامل بالربا، مصرف من المصارف الذي يمشي على مطابقة شريعة الله تعالى، فلا بأس. وإلا فتحمل الغربة والديون خير وأيسر من تحمل محاربة جبار السماوات والأرض، ولو أن تقطع قطع خير من أن يحاربك رب العرش، وأفضل لك وأحسن لك وأطيب. فلا تغرك نفسك، إن كانوا يتعاملون بالربا فلا تدخل معهم بحال، وإن كنت محتاج وإن كنت مديون وإن كنت غريب لا تدخل معهم ولا تساعدهم ولا تأخذ من مالهم. ومن مصر يا يقول الحمد لله على ختم الساعات الأخيرة من رجب رحاب المجلس، كيف نستثمر شعبان في سداد أكثر نفحات شهر رمضان؟ شهر قال فيه صلى الله عليه وسلم يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. كان يكثر الصيام صلى الله عليه وسلم في شعبان، فشهر حذرنا أن نغفل فيه وأمرنا أن نستعد ونتبله. فلهذا في حضرموت رتب السلف زيارة النبي هود ونبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر الكريم. الله يبارك لنا في ليالي شعبان وأيامه، ويعيد علينا أمثال رجب، ويجعل رجب هذا شاهدا لنا عنده لا شاهدا علينا. والآخر من البحرين يسأل عن صلاة المرأة في المسجد، وصلاة المرأة في بيتها خير من المسجد. نعم، ما دامت تجد الجماعة في بيتها وليس هناك غرض آخر صحيح من مثل أخذ علم ونحوه في المسجد أو شيء من خدمة أمر الدين والدعوة، فصلاتها في البيت أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل. فإن كان هناك شيء من خدمة الدعوة أو أخذ علم الشريعة ما تجده في البيت، فخروجها حينئذ يكون أفضل. وهذا من جهة طلب الفضل، نعم، ما من جهة الجواز، فما لم يكن اختلاط بالرجال ولا إظهار للزينة ولا مخالفة للشريعة فجائز الخروج إلى المساجد. فحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا من جهة الجواز. أما من جهة الأفضل فإن لم يكن هناك غرض صحيح من مثل ما ذكرنا فصلاتها في البيت أفضل، وصلاتها في الغرفة أفضل من صلاتها في فناء البيت، وصلاتها في المخدع وسط الغرفة أفضل من صلاتها في الغرفة، هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم. إلا أنها لا تتهاون بالجماعة، ولو في البيت ولو في المخدع تصلي وهي واحدة واثنين أو ثلاثة حسب ما يتيسر لها. والأخ علي بن عبد الله من عمان يقول أحب أن أسألك، يجوز أن يهب الشخص جزء من أملاكه لأحد أبنائه دون الآخرين قبل أن يموت؟ ظاهر الشريعة الأمر في أصله جائز حتى يقوم دليل على شيء من إرادة السوء، فالأمر دائر على ماذا قصد بذلك. فإن كان بسبب ما أنفق عليه هذا الولد دون إخوانه فأراد أن يكافئه، أو بسبب أن فيه عاهة وآفة ليست في بقية إخوانه وبقية الورثة، أو أنه كان شديد الحاجة دونهم فوهبه هذه الهبة لشيء من هذه الأغراض الصحيحة، فلا إشكال والأمر جائز. ولكن لا ينبغي أن لا يغفل عن إثارة نفسيات الآخرين ويسكنها بشيء. فإن لم يكن لغرض صحيح أو يرى أنه يترتب عليه إغراء صدور أو اسمه صدور الآخرين على أخيهم فيتسبب في القطيعة بينهم، فينبغي أن يتجنب ذلك، كما يدل عليه حديث أن يريد أن تشهد أن أعطيت ابني هذا فإن أمه ما رضيت حتى تشهد رسول الله، حتى يشهد رسول الله. قال أكل أولادك أعطيته مثل هذا؟ قال لا، قال هذا جور وأنا لا أشهد على الجور، روح، ما رضي يشهد على ذلك، لأنه يثير الآخرين من دون ويعطي الولد هذا، وذلك أن عنده أبناء من غيرها وأرادت أن يعطي ولدها هي هذا المال، وقالت اذهب فأشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يعترض أحد من البقية. فلما جاء عند النبي قال أكل ولدك أعطيتهم مثل هذا؟ قال لا، قال اذهب فهذا جور وأنا لا أشهد على الجور، صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فعلمنا هذه المعاني وأصل الجواز وما يدخل عليه من النيات والإرادات. وهذا يسأل من تونس، ما حكم زيارة عرفات ومنى في غير وقت الحج؟ غير وقت الحج ما يكون زيارتها في حد ذاتها عبادة من حيث وقوف ولا من حيث مبيت، وإنما مثلها مثل وغيرها بالإضافة إلى أنها محلات رحمة، فكما أن أي محل في العالم توجهت إليه وصدت نيات صالحة فلك أجر ذلك، فهذا من باب أولى، هذه الأماكن من باب أولى. لو قصدت الاعتبار والادكار، ولو قصدت تلمح الآثار لما يفيد الله في ذاك الجانب والوادي المقدس، ولو قصدت غيره من النيات الصالحات، فإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن لا يمكن أن يتحول وقوف عبادة ولا مبيت عبادة إلا فيما شرع الله تعالى في الحج سبحانه وتعالى. نسأل الله يوفقنا ويأخذ بأيدينا ويرعانا بعين عناية حيثما كنا، ويمضمنا في سلك من حب، يقربنا مع مقرب في خير لطف وعافية. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه.